سمي الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: باب المسح على الخفين.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. ينبغي أن يعلم أن المراد بالخف ما يلبس على القدمين من الجلد، أما الجورب ما يلبس على القدمين من غير الجلد كالصوف ونحوه، فإذا ما نسميه اليوم بالشراب يسمى جوربا. والمصنف قال: باب المسح على الخفين. ذكر اشتهر عند الفقهاء أنهم يسمون هذا الباب باب المسح على الخفين، لأن أكثر المسائل متعلقة بالخف، ولأن أكثر الأحاديث متعلقة بالخف. لذا قال ابن مفلح الحفيد في الكتاب المبدع: قال الأولى أن يقال باب المسح على الحائل، ليدخل في ذلك الخف والجورب والجبيرة والعمامة. إذا قال باب المسح على الحائل، والأمر في هذا سهل. قوله باب المسح على الخفين، ينبغي أن نعلم قاعدة مهمة تتعلق بالخف. جاءت الشريعة بنصوص عامة ونصوص مطلقة، وأنتم أصوليون ودرستم أصول فقه. جاءت الشريعة بلفظ الخف بنصوص عامة ونصوص مطلقة. من النصوص العامة ما روى النسائي والترمذي من حديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. قال: ألا ننزع خفافنا. خفاف نكرة مضافة إلى الضمير إلى معرفة تفيد العموم. إذا لفظ الخف هنا يراد به العموم، فيترتب على هذا أن كل ما يسمى خفا فيمسح عليه. إذن الأصل أن كل ما يسمى خفا يمسح عليه، لأن الشريعة جاءت بالمسح على الخفين بألفاظ عامة كهذا اللفظ، والعام شامل لجميع أفراده. فعلى هذا لو قيل: هل يمسح على الخف إذا كان مخرقا؟ يقال على أصح القولين: يمسح على الخف حتى ولو كان مخرقا، وذلك أن الخف المخرق يسمى خفا. فإذا ويؤكد هذا أن المهاجرين والأنصار كانوا فقراء، ولم يكن عند أحدهم إلا خف واحد، ويمشون على أقدامهم، وكثير منهم لا يجد شيء راحلة يركبها، ومثل هذه في الغالب تتقطع ويحصل فيها تخرق، وكانوا يمسحون عليها. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم ويقول: إذا كان مخرقا لا تمسحوا عليه، فدل على أنهم كانوا يمسحون على كل ما يسمى خفا. قال سفيان الثوري: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة؟ فإذا يمسح على كل ما يسمى خفا، لأن الدليل جاء بلفظ عام وجاء بألفاظ مطلقة، ويؤكد ذلك واقع المهاجرين والأنصار. ولو كان المسح على الخف المخرق ممنوعا، ومثلهم يقع في هذا باحتمال كبير، لكان بين له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين لهم دل على أن المسح على الخف المخرق جائز. بعد هذا: لا ينبغي أن يقال في شيء إنه شرط، لا ينبغي أن يقال في أمر إنه شرط من شروط المسح على الخفين أو الجوربين إلا بدليل. والأصل عدم الاشتراط. وشروط المسح على الخفين ما يلي: وأؤكد البحث في الخفين، أي كل ما يسمى خفا. وشروط المسح على الخفين ما يلي: الشرط الأول أن يلبس على طهارة، فما لم يلبس على طهارة فلا يمسح عليه. لحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال المغيرة: فأهويت لأنزعهما فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني: ألا يكون الخف نجسا في نفسه، بأن يكون من جلد مأكول لحم، من جلد غير مأكول لحم، على صح القولين أن مثل هذا نجس ولو دبغ كما تقدم. فإن قيل: ما الدليل على الشرط الثاني؟ فيقال: هذا قول العلماء من مذاهب الأربعة، ولم أرى سلفا لمن قال إنه يمسح على الخف النجس، ونحن مأمورون أن نتابع العلماء الأولين في فهم الكتاب والسنة. الشرط الثالث: ألا يكون الخف متنجسا. ومعنى متنجس أي أنه طاهر في نفسه لكن وقعت عليه نجاسة كبول أو غير ذلك، وهذا على أصح القولين، لأنه في حكم، لأنه مثل الخف الذي هو نجس في أصله. الشرط الرابع: ألا يكون شفافا يرى ما وراءه لرقته. إذا كان يرى ما وراءه لرقته فمثل هذا لا يمسح عليه. حكى الإجماع على هذا المنصور فيما نقله ابن قطان في كتاب الإقناع في الإجماع، وذكر الإجماع الكاساني أنه لا يمسح الخف الشفاف الذي يرى ما وراءه لرقته. الشرط الخامس: أن يكون الخف ساترا لموضع الغسل، أي إلى الكعبين، وهذا الشرط عليه جماهير أهل العلم، وهو شرط احتياطي، فإن هذا الشرط مشهور عند أهل العلم. إذن يا إخواني كم شرطا؟ إذن الشروط خمسة. مسألة: على أصح القولين يصح المسح على الخف المخرق إذا كان يسمى خفا، والدليل أنه يسمى خفا وليس هناك دليل يمنع من المسح عليه. ثم يقال: هل كانت خفاف المهاجر والأنصار إلا مخرقة كما تقدم؟ فينبني على هذا أن الرجل قد يلبس جوربا، وهو ما نسمي بالشراب اليوم، أو منه ما نسمي بالشراب اليوم، وقد تظهر، وقد يكون شفافا في بعض المواضع، وإلا في أكثر المواضع لا يكون شفافا، كأن يكون في رأس الأصابع شفافا، أما بقية المواضع لا يكون شفافا. مثل هذا على الصحيح يمسح عليه، لأن المخرق يمسح عليه من باب إذا مثل هذا يمسح عليه من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: يجوز المسح على الخفين وما أشبه.
قال يجوز المسح على الخفين، لم يقل المصنف يستحب، وإنما قال يجوز، وهذا الصواب أنه جائز. وجواز المسح على الخفين دلت عليه السنة المتواترة، كحديث صفوان بن عسال الذي تقدم، وحديث علي في صحيح مسلم، وغير ذلك، وحديث أبي بكر، وغير ذلك من الأحاديث. ثم أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن المبارك وابن المنذر وغير واحد من أهل العلم. إذن المسح على الخفين جائز بدلالة السنة والإجماع. مسألة: هل الأفضل المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ أصح القولين وعليه جمهور أهل العلم أن غسل القدمين أفضل من المسح، ويدل لذلك دليلان. الدليل الأول ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة قال: فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة رأتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى أن قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا لا يحصل في المسح. الدليل الثاني ثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه إذا كان لابسا لخفه فتوضأ نزع خفه وغسل رجله، فدل هذا على أن غسل الرجل أفضل من المسح على الخف، وإن كان يجوز المسح على الخف. نعم،
يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين.
نعم، قال وما أشبههما من الجوارب، إذن المصنف يرى جواز المسح على الجورب، وتقدم أن كل ما يلبس على القدمين من غير الجلد يسمى جوربا، ولم يصح حديث في المسح على الجوارب. جاء في حديث المغيرة بن شعبة، لكن توارد أئمة الحديث على تضعيفه كالإمام علي بن المديني والإمام أحمد وغير واحد من أئمة الإسلام. إذا لم يصح حديث في المسح على الجوارب، وإنما العمدة على إجماع الصحابة والتابعين، فقد ثبت في المسح على الجورب عن عبد الله بن مسعود وعن أبي مسعود البدري وعن أنس بن مالك، أخرجها ابن أبي شيبة، وحكى إجماع الصحابة ابن تيمية وابن القيم، بل قال إسحاق بن راهوي هو إجماع الصحابة والتابعين. وإن كان حصل بين الفقهاء خلاف بعد ذلك، إلا أن من خالف محجوج بالإجماع قبله. نعم، قال الصفيقة أي التي لا يرى ما وراءها لشفافيتها، وقد تقدم أن هذا شرط بالإجماع. نعم، قال التي تثبت في القدمين، أي لو قدر أن عندك خفا أو جوربا واسعا إذا لبسته سقط فتحتاج إلى أن تربطه حتى يثبت، يقول المصنف مثل هذا لا يصح المسح عليه، والصواب أنه يصح المسح عليه، لأنه ليس هناك دليل يمنع من المسح عليه، لا يشترط أن يثبت بنفسه، بل لو ثبت بشيء آخر كأن يربط أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه، ولا يزال مثل هذا يسمى خفا وجوربا، وهذا على صح القولين. نعم،
والجراميق التي تجاوز الكعبين.
الجراميق يلبس دون الكعبين، والعادة أن الجراميق تلبس على الجوربين، بأن تكون هي كالنعال التي دون الكعبين في الأصل هذه الجراميق، والمصنف يقول يصح المسح عليها بشرط أن تتجاوز الكعبين، وقد تقدم الكلام على هذا الشرط، فإذن إذا تجاوزت الكعبين صح المسح عليها، وإلا لم يصح كما تقدم بيان هذا في الشروط. قال في الطهارة الصغرى، أي أنه لا يمسح على الخف إلا لمن كان محدثا حدثا أصغر، فمن أحدث حدثا أصغر فيتوضأ ثم يمسح على خفه، خرج بهذا الحدث الأكبر فلا بد أن يغتسل، ومن ذلك أن يغسل رجليه، وقد دل على هذا دليلان. الدليل الأول ما تقدم من حديث صفوان بن عسال قال كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا، كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، أي من هذه الثلاثة يمسح الحدث الأصغر، لكن الحدث الأكبر الجنابة لا بد أن تنزع. والدليل الثاني إجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة والنووي. نعم،
في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة.
نعم، جعل مدة المسح للمقيم يوما وليلة، أي ما يسمى بلغة العصر اليوم بمدة 24 ساعة، وجعل المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهو ما يسمى بلغة العصر اليوم ب72 ساعة، ويدل ذلك ما ذكره من حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، قال جعل المقيم يوم وليل والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح الخفين. فإذن هذا هو العمدة في الباب، هو حديث علي الذي أخرجه، حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم، وهذا هو الصحيح، أن للمسافر أن يمسح 3 أيام ولياليهن، وللمقيم أن يمسح يوما وليلة. ثم ذكر المصنف أنه من الحدث إلى مثله، معنى هذا أنه لو لبس رجل خفه أو جوربه وفي الساعة 3 مساء قبل الظهر أحدث، وقبيل صلاة العصر أي في 3:15 توضأ ثم صلى، توضأ ثم مسح على خفه ثم صلى، يقول المصنف له أن يمسح إلى الغد، إلى الساعة 3 من الغد، لأنها ساعة إحداثه. هذا الذي ذكره المصنف. وأصح الأقوال والله أعلم أن مدة المسح تبتدئ من أول مسحة بعد حدث، ويدل ذلك أن الأحاديث جاءت بلفظ المسح، فعلقت الأمر على المسح ولم تعلق الأمر على الحدث، وهذا قول عمر كما روى عبد الرزاق. فإذن الأمر معلق على أول مسحة بعد حدث. ففي حديث صفوان قال كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، أي أننا نمسح عليها. في حديث علي جعل المقيم يوما ليل المسافر 3 أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين. إذن الأحاديث كلها جاءت بلفظ المسح، فالأمر معلق على المسح، لكن يشترط أن يكون مسحا بعد حدث. فلو قدر أن رجلا قبل صلاة الفجر توضأ ثم لبس خفه ثم صلى الفجر على هذا الوضوء، ثم لما جاءت الساعة 9 أراد أن يصلي الضحى وهو لا يزال طاهرا لم يحدث، فتوضأ وضوء تجديد ثم مسح على خفه، ثم قبيل الظهر قد أحدث وأراد أن يصلي الظهر فتوضأ 12:00 ثم مسح على خفه، فإن مثل هذا يمسح إلى الغد في الساعة الثانية عشرة، لأنها أول مسحة بعد حدث. أما مسحته في 9 كانت مسحة أولى لكنها لم تكن بعد حدث. إذن المراد أول مسحة بعد حدث. فإن قال قائل ما دليل أن تكون بعد حدث؟ يقال هذا فهمها العلم، فإن أهل العلم لما أوردوا الخلاف في المسألة لم يذكروا قولا بأن مدة المسح من أول مسحة مطلقة، بل يقولون أول مسحة بعد حدث، ونحن مأمورون نفهم الكتاب والسنة فهم أهل العلم وألا نخرج عن أفهامهم. نعم.
ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
نعم، قال لو مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته. ومعنى هذا لو أن الرجل في المثال المتقدم أول مسحة بعد حدث كانت في 12:00 ظهرا، فإن له أن يمسح إلى الغد في 12:00 ظهرا. لنفرض أنه قبل 12:00 ظهرا بنصف ساعة توضأ ومسح على خفه واستمر طاهرا، وجاءت صلاة العصر ولم يحدث، يقول المصنف بانتهاء مدة المسح أي في 12:00 ظهرا انتقضت طهارته ولو لم يحدث. لكن أصح القولين أن طهارته لا تنتقض، لأنه لا دليل على ذلك، والأصل صحة الطهارة ولا يقال ببطلانها ونقضها إلا بدليل ولا دليل، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقول جماعة من أهل العلم منهم أحمد رحمه الله تعالى في رواية. نعم، قال أو خلع قبلها بطلت طهارته، تقدم في المثال السابق أن ابتداء المدة من الساعة 12 ظهرا، فلو قدر أنه في الساعة 11 ظهرا توضأ ومسح على خفه من الغد، ثم قبيل صلاة الظهر ولا يزال طاهرا لم يحدث خلع خفه، يقول المصنف بمجرد خلع خفه انتقضت طهارته. وهذا قول، والقول الآخر في المسألة أن طهارته لا تنتقض، وهذا الصواب لأنه لا دليل على انتقاض طهارته، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. نعم.
ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
نعم، قال ومن مسح مسافرا ثم أقام، قال أتم مسح مقيم. صورة هذه المسألة تقدم أن للمسافر أن يمسح 72 ساعة 3 أيام ولياليهن، وأن للمقيم أن يمسح 24 ساعة أي يوما وليلة. يقول المصنف لو أن رجلا سافر ثم لبس خفه، ولنفرض أنه مسح في الساعة 12 ظهرا وهو مسافر، يقول المصنف بما أنه مسافر فله أن يمسح إلى 72 ساعة، وهذا صحيح، لكن لنفرض أن هذا الرجل رجع من سفره، في الساعة 10 صباحا قال فإنه يمسح مسح مقيم ولم يبقى له إلا ساعتان. وما ذكره المصنف صحيح، بل أجمع العلماء عليه، حكى الإجماع ابن قدامة، وأرجو أن تنتبه إلى هذا الإجماع فإننا سنحتاج إليه. والسبب هذا الإجماع أن الأحكام الشرعية تتعلق بواقع الحال، وما حال الرجل الآن؟ مقيم، إذن يأخذ حكم المقيم. قال أو مقيما ثم سافر، لنفترض أنه مسح في حال الإقامة في الساعة 12 ظهرا، فلما جاءت الساعة 17 سافر. يقول المصنف هذا ليس له أن يمسح إلا بما يمسح المقيم، وهو أن يتم إلى الساعة 12، فإن قيل إنه مسافر قال وإن كان العبرة بوقت الابتداء. يقال ما ذكر المصنف فيه نظر، والصواب القول الآخر أنه بما أنه مسافر فله أن يمسح إلى أن يتم 72 ساعة، فابتدأ الساعة 12 مقيما يعد إلى أن يتم 3 أيام فتنتهي مدة المسح، والدليل أن العبرة بواقع الحال لا بالابتداء، ويؤكد ذلك ما تقدم في المسألة السابقة، فإن من مسح مسافرا ثم أقام فحكمه حكم المقيم بالإجماع كما تقدم، إذا العبرة بواقع الحال لا بحال الابتداء. نعم.
ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
نعم، بدأ المصنف بأحكام العمامة، وقد ورد في العمامة أحاديث من أصحها حديثان، الأول ما أخرج البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح العمامة، والحديث الثاني ما أخرج مسلم من حديث بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه والخمار، والمراد بالخمار العمامة، وصح المسح عن عمامة وصح المسح على العمامة عن أنس عند ابن أبي شيبة، بل قال الجوزجاني وثبت المسح على العمامة عن أبي بكر وعمر، فإذا صح المسح على العمامة، فالمسح على العمامة جائز بما تقدم ذكره من الدليلين السابقين. قال المصنف: إذا كانت ذات ذؤابة، هذا الشرط الأول عند المصنف، وتقدم أن الأصل ألا يذكر شرط إلا إذا دل الدليل على ذلك، والأصل أنه لا شرط. قال أن تكون، قال إذا كانت ذات ذؤابة، والذؤابة أن يكون إذا لفت العمام على الرأس أن يكون وراءها شيء، وتسمى هذه الذؤابة. وعلى أصح القولين أن هذا ليس شرطا، لأنه لا دليل على أنها شرط، بل الشريعة جاءت بالمسح العمام ولم تشترط أن تكون ذات ذؤابة، بل كل ما يسمى عمامة يصح المسح عليه. وأنبع على قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في أحكام العمامة أنها كأحكام المسح الخفين. ذكر هذا مكحول وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم. إذن العمامة تابعة للخفين في الأحكام. نعم. قال المصنف: ساترة لجميع الرأس، لأنه في المسح على الخفين يشترط أن تستر جميع القدمين، والأصل في أحكام العمامة أنها كأحكام الخفين. قال: إلا ما جرت العادة بكشفه، فإن هذا يعفى للمشقة، والمشقة تجلب التيسير، والصحابة كانوا يمسحون ويحصل انكشاف، كما كانوا يمسحون على الخفين ويحصل تخرق. نعم، تفضل يا شيخ.
ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
قوله ومن شرط المسح على جميع ذلك، أي على الخف والجورب والجراميق والعمامة. قال شرط، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. قوله على طهارة كاملة أشار إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه يشترط في لبسه على طهارة، وهذا صحيح، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن قدامة وحكاه غيره، ويدل عليه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما على طاهرتين، ثم مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. إذن يشترط في المسح على الخف أن يكون على طهارة، وغيره مما تقدم مثله لما تقدم تقريره. المسألة الثالثة أشار إليه، وهي قوله على طهارة كاملة، أي لا يصح أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس خفه، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس خفه، لأنه لو فعل ذلك فإنه لم يلبسهما على طهارة كامل. هذا ما قرر المصنف. وفي المسألة قول ثاني، وهو أنه يصح، وأنه لا دليل على اشتراط أن تكون الطهارة أن ينتهي من غسل القدمين، وهذا هو الصواب والله أعلم. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيقال إن حديث المغيرة بن شعبة يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أنه لم يلبس الخفين إلا بعد اكتمال الطهارة، ويحتمل أنه الآن حاله أن قدميه في الخف وهما طاهرتان بدون النظر إلى حال الابتداء، وإنما بالنظر إلى حال الانتهاء، فلما كان محتملا لم يصح أن يجعل شرطا. والقاعدة الأصولية: إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال، فالاستدلال بهذا على أنه شرط استدلال محتمل، والأصل عدم الشرط إلا بدليل صحيح صريح كما تقدم تقريره. مسألة: يصح مسح الفوقان تبعا للتحتان، وتحريم عن النساء أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الفوقان إلا أن يلبسه على إلا أن يلبسه والتحتان ملبو على حال طهارة والتحتان على حال طهارة، لكن لا يشترط أن يكون على طهارة ماء، قد يكون على طهارة مسح. وأقرب هذا بمثال: لو أن رجلا لبس خفه في الساعة 12 ثم صلى الظهر وتوضأ ومسح على خفه لا إشكال، وصلى العصر، فلما جاء المغرب، لما جاء وقت المغرب شعر بأن الجو بارد يحتاج إلى أن يلبس خفا آخر أو جوربا آخر، فلبس الثاني، يقال لبسك للفوقاني على التحتاني يجوز بشرط أن تكون أن يكون حال لبسك له على طهارة ولو طهارة مسح، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة. ثم يكون الفوقاني في الحكم تبعا للتحتاني، متى ينزع الخوف فوقاني؟ إذا جاء من الغد في الساعة 12، أي ينزعه تبعا للتحتاني، لا يقال إنه إذا لبس الفوقان يبتدع العد من جديد، بل هو تابع لل بل إن الفوقان تبع للتحتاني. ويدل ذلك أن الشريعة أجازت لبس الفوقان فوق التحتاني ولم تشترط إلا شرطا واحد، وهو أن يكون على طهارة. إذن كل شرط ما عدا هذا لا يلتفت إليه. مسألة: صفة المسح، كل ما يسمى مسحا فإنه مجزئ، بما أنه تم المسح بأي شيء يسمى مسحا فقد أجزأ، لأن الشريعة جاءت بلفظ المسح. أما الأكمل على أصح القولين أن يمسح أعلى الخف وأسفله، هذا الأكمل، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه مسح على الخف وأسفله. فإن قيل قد ثبت عند أبي داود أن علي بن طالب رضي الله عنه مسح على الخف وقال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فيقال إن كلام علي رضي الله عنه على الأولى، فيقال إن كلام علي رضي الله عنه عن الأولى، ولا شك أن الأولى أن يمسح أعلى الخف، لذا أجمع العلماء على أنه لو مسح أسفل الخف فحسب لم يجزئه، حكى الإجماع بالمنذر رحمه الله تعالى. لكن الكمال أن يمسح أعلى الخف ويلحق به أسفل الخف، فالأولى أعلى الخف، فكلام علي رضي الله عنه على الأولى، ولا شك أن الأولى هو أعلى الخف، لذا لو مسح أسفل الخف وحده أجزأ، لكن الأكمل أن يلحق به الأعلى، فبهذا يعلم أنه ليس بين علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه خلاف. نعم.
ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها.
نعم، الأصل في المسح على الجبيرة ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند البيهقي أنه مسح عليها، وعلى هذا المذاهب الأربعة، وهو المسح على الجبيرة، ولم يصح حديث في المسح على الجبيرة كما بيّن هذا البيهقي والعلامة الألباني وغيرهما، وإنما العمدة على أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف: إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، أي من أراد أن يمسح الجبيرة لا بد أن تكون على موضع الحاجة، أما إذا زاد عن موضع الحاجة يجب أن تزال، لأن الأصل هو الغسل. فإذا وضع الطبيب الجبيرة يسأل: هل هذا هو المطلوب؟ هل هذا هو اللازم؟ أو أنك تساهلت وزدت؟ قال: بلى، نحن مضطرون إلى هذا حتى تشفى، إذن هذا مسموح به شرعا، أما ما زيد من باب التساهل فيجب أن يزال. قال: إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. أما إذا تعدى موضع الحاجة على أصح قول أهل العلم يجب أن تزال، ولا يصح أن يقال يتيمم له، بل يجب أن يزال. ثم من أحكام مسح على الجبيرة أنه لا يشترط في لبسه على طهارة، لأنه لا دليل على ذلك، وهي حالة ضرورة لا حالة اختيار كالمسح الخفين. إذن لا يشترط في لبسها أن تكون على طهارة. ومن الأحكام أن من أراد أن يمسح الجبيرة يجب أن يعمم الجبيرة كلها بالمسح، لأن حالة ضرورة ليست كالمسح الخفين. قال المصنف: إلى أن يحلها. إذا ليس لها مدة، لا تقيد بيوم وليل للمقيم وثلاثة أيام وليالهن للمسافر، بل لو جلس شهرا فإنه لا يزال يمسح عليها. نعم. وإذا كان بالرجل جرح أو حرق يقال له أحوال. الحال الأولى: إذا أمكن أن يغسل يجب غسله إذا لم يكن فيه ضرر عليه، أما إذا كان فيه ضرر عليه فينتقل إلى مسحه، قد يكون مكشوفا ومسحه لا يضر فيمسح، لأن هذا أقرب إلى الغسل. فإذا لم يتمكن من مسحه وهو مكشوف فإنه ينتقل إلى التيمم، هذا إذا كان مكشوفا. أما إذا كان مغطى فإنه يأخذ حكم المسح على الجبيرة. ما تقدم تقريره على أصح أقوال أهل العلم هو مقتضى الجمع بين الأدلة. نعم.
والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
الرجل والمرأة في المسح على الجبيرة والمسح على الخف والمسح على الجورب والمسح على الجراميق سواء، لا فرق بين المرأة والرجل، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن المرأة والرجل سواء، كما يدل عليه صنيع العلماء ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعيني وغيرهم من العلم. قال: إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، لأن العمامة لباس للرجال، فإذا لبسته المرأة فإنها آثمة. أخرج البخاري عن ابن عباس: لعن الله النساء المتشبهات بالرجال. فلأجل هذا قال المصنف: لو لبستها المرأة لا يصح لها أن تمسح عليه. والصحيح أنه يصح لها أن تمسح عليه لكنها آثمة، ولا تلازم بين الإثم وبين فعل الرخصة، لا تلازم بين الإثم وبين فعل الرخصة، بل يقال إنها آثمة ويصح مسحها. ومثل هذا من سافر سفر معصية صح له أن يترخص رخص السفر وإن كان آثما، فإنه لا تلازم بين الإثم وبين الترخص بالرخص التي جعلتها الشريعة. مسألة: المسح على الواقية لا يصح إجماعا، حكاه ابن قدامة. ومثل الواقية الآن ما نسميه بالطاقية، لو وضع رجل على رأسه طاقية وأراد أن يمسح عليه لم يصح، وأراد أن يمسح عليه ويكتفي بالمسح عليه فإنه لا يصح إجماعا كما حكاه ابن قدام في كتابه المغني. نعم. بهذا انتهينا من أحكام مسح على الخفين. سم.
قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء.
نعم. بدأ المصنف بباب نواقض الوضوء، أي ما الأشياء التي إذا فعلت ينتقض الوضوء ويكون المسلم على حدث أصغر بعد أن كان طاهرا. وقبل البدء بهذا الباب ينبغي أن يعلم أن الأصل في الأفعال والأشياء أنها ليست ناقضة إلا لدليل. نعم. فعلى هذا إذا اختلف في شيء ولم يكن هناك دليل نرجع إلى الأصل وهو أنه ليس ناقضا. نعم.
وهي سبعة.
نعم.
الخارج من السبيلين والخارج.
نعم. قال: الخارج من السبيلين على كل حال. والمراد بالسبيلين القبل والدبر. فأي شيء يخرج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا فهو ناقض من نواقض الوضوء. هذا ما قرر المصنف، والصواب والله أعلم أنه لا يقال إن كل خارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء، بل يقال الأمر معلق على نوع ما خرج. فإذا قدر خرج من بطن الإنسان حصاة ولم يتعلق بها شيء من النجاسة فإن طهارته لا تنتقض، وهذا متصور في حال الجوع، وهذا هو أصح القولين وهو قول إمام مالك رحمه الله تعالى. والخارج من السبيلين الذي ينقض الوضوء ما يلي: الأمر الأول البول، والأمر الثاني الغائط، والأمر الثالث الريح. ويدل على ذلك أدلة منها لكن حديث صفوان، ومنها حديث صفوان متقبل: لكن من غائط وبول ونوم. أما الريح يدل عليه ما ثبت في مسلم حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه الثلاثة مجمع عليها، قال ابن حزم إجماع متيقن. الأمر الرابع المذي والودي. المذي سائل لزج رقيق يكون عند وجود الشهوة ولا يكون بعد انقضائها كالمني، وإنما يكون عند وجود الشهوة. والودي سائل ثخين يأتي بعد البول وليس كل ولا يوجد عند كل أحد. والمذي والودي كالبول كما ذكرها في المذي والودي كالبول في الحكم، فهما نجسان كالبول وينقضان الوضوء. ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند ابن المنذر. وأجمع العلماء على أنهما ينقضان، على أنهما حدثان ينقضان الوضوء، حكى الإجماع ابن المنذر وغيره. الأمر السادس دم الاستحاضة، أي أي دم يخرج غير دم الحيض يسمى دم الاستحاضة، وهذا ناقض من نواقض الوضوء. ويدل لذلك ما ثبت عن عائشة عند المنذر أنها أمرت بالوضوء من دم الاستحاضة. وعلى هذا المذاهب الأربعة، بل حكاه ابن المنذر والخطابي إجماعا، هذه الستة إذا خرجت من السبيلين فإنها تنقض الوضوء. نعم.
والخارج النجس من غيرهما إذا فحش.
قال: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، أي أي نجس يخرج من غير السبيلين فإنه ناقض الوضوء بشرط أن يكون فاحشا. ومن أمثلة النجسات البول، الغائط، وذلك أنه تقدم لكن من بول وغائط ونوم. فالبول الغائط أينما خرج أينما خرج فينتقض الوضوء، لظاهر حديث صفوان العسال لما قال: لكن من غائط، لكن من بول وغائط ونوم. ومن ذلك الدم فإنه ناقض، فإن خروجه ناقض الوضوء كما ثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق. والمراد الدم الكثير لأنه قال إذا فحش، والدليل على الكثير ما تقدم في كلام ابن عباس وأخذناه قبله لما قال: الفحش ما فحش في قلبك، وجزم به الإمام أحمد عن ابن عباس، وابن عباس علقه على الفاحش. والمراد الفحش يختلف باختلاف كل أحد، وقد تقدم الشرح هذا قبله في النجاسات والطاهرات. ومن ذلك القي، فإنه نجس بالإجماع كما يدل عليه كلام النووي رحمه الله تعالى. وقد بين ابن عمر عند عبد الرزاق، وقد بين ابن عمر أنه نجس كما أخرجه عبد الرزاق. فعلى هذا إذا خرج القيء الكثير فإنه ناقض من نواقض الوضوء. نعم.
وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
ذكر المصنف هنا زوال العقل بالنوم، وزوال العقل يكون بأمور: الأمر الأول بالإغماء، الأمر الثاني بالجنون، والإغماء والجنون ناقضان من نواقض الوضوء بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة والنووي. فلو أن رجلا توضأ ثم أغمي عليه ولو قليلا انتقض وضوءه، أو جن ولو قليلا انتقض وضوءه، وهذا بالإجماع. ومن زوال العقل السكر، لو سكر الرجل انتقض وضوءه بالإجماع، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى. وأصح أقوال أهل العلم: السكر الذي لا يدري ماذا يعمل ولا ماذا يقول. ومن زوال العقل النوم، قال المصنف: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. ينبغي أن تعلم أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو مظنة حدث، هذا عند المذاهب الأربعة. ومما يدل على أنه ينقض الوضوء حديث صفا من عسل قال: لكن من غائط وبول ونوم. والدليل على أنه ليس حدثا في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عائشة كان ينام وينفخ في نومه ويقوم ويصلي ولا يتوضأ، فيقول: إن قلبي، إن عيني تنام ولا ينام قلبي، يعني إني أدرك لو خرج مني شيء. فإذن هو مظنة حدث وليس حدثا. وقد تنازع أهل العلم في صفة النوم ومقدار النوم الذي ينتقض به الوضوء، وأجمع العلماء القائلون بأن النوم ناقض أو مظنة حدث على أنه لو نام مضطجعا انتقض وضوءه ولو قليلا. من نام مضطجعا انتقض وضوءه ولو قليلا. واختلفوا فيما عدا ذلك. وأصح أقوال أهل العلم أنه لا ينتقض الوضوء إلا لمن نام مضطجعا ولو قليلا، أما من نام جالسا ولو كثيرا لم ينتقض وضوءه. وهذا الذي ثبت عن ابن عمر عند ابن المنذر رحمه الله تعالى، أن النوم الناقض الوضوء هو نوم المضطجع ولو قليلا، أما من سواه فلا ينتقض وضوءه ولو نام كثيرا. نعم. والعمدة في هذا على أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ولمس الذكر بيده،
ولمس الذكر بيده يدل على أنه بغير يده لا يعد ناقضا. والدليل على أن مس الذكر ينقض الوضوء ما أخرج الخمسة من حديث بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أما حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: إنما لا قال, قال الرجل يسأل يمس ذكر في الصلاة، أو قال رجل يمس ذكر في الصلاة قال: لا إنما وضعة منك. هذا الحديث رواه الخمسة، إلا أنه حديث ضعيف، لأن قيس بن طلق عن أبيه، قيس ليس بذاك الثقة القوي في حفظه حتى يعارض بحديث من مس ذكر فليتوضأ. فلما تعارض يقدم حديث من مس ذكر فليتوضأ، ثم يؤكد هذا أن حديث من مس ذكر فليتوضأ ناقل على الأصل، قول إنما وضعة منك هذا هو الأصل، والناقل على الأصل هو أنه ينقض الوضوء. والقاعدة الشرعية أن من كان عنده زيادة علم أي ناقلا على الأصل فإنه يقدم على من ليس كذلك، حكاه على من ليس كذلك، حكاه الإمام الشافعي والإمام أحمد. والمراد باليد لأن مس الذكر في الأصل إنما يكون باليد، فعلى هذا لو مس ذكره برجله أو قدمه فإنه لا ينتقض وضوءه. وعلى هذا مس الأنثيين الخصيتين لا تنقض الوضوء لأنها ليست من الذكر، وإنما الذي ينقض الوضوء هو الذكر. وعلى هذا لو مست المرأة ذكر زوجها انتقض وضوءها، فوضوء المرأة نفسها ينتقض. فإن قيل قد قال من مس ذكره فليتوضأ، فيقال هذا الحديث خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ثم إن الماس نفسه ثم إن الممسوس نفسه لا ينتقض وضوءه، وإنما ينتقض وضوء من مس. هذا على أصح قولي أهل العلم، فإن الحديث نص على أن الذي ينتقض وضوءه هو الماس دون الممسوس، فإذا مست المرأة ذكر زوجها ينتقض وضوءها هي دون وضوء الزوج.
ومن المسائل أن هذا ليس خاصا بالذكر، بل يدخل في ذلك الدبر، ويدخل في ذلك قبل المرأة ودبرها. ويدل ذلك ما ثبت عند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إذا الأمر ليس خاصا بالذكر ولا القبل ولا الدبر، بكل ما يسمى فرجا، أي القبل والدبر. نعم.
ولمس امرأة بشهوة،
من مس امرأته لشهوة انتقض وضوءه. لو أن رجلا توضأ ثم وضع يده على امرأته لشهوة انتقض وضوءه. إذا المصنف لا يقول إن مطلق المس ينقض الوضوء، وإنما المس لشهوة. وأصح الأقوال الثلاثة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لأنه لا دليل على ذلك. أما قوله تعالى: أو لامستم النساء، المراد به الجماع. نعم.
والردة عن الإسلام،
من توضأ فارتد والعياذ بالله انتقض وضوءه، لقوله تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك، من ذلك طهارته. نعم.
وأكل لحم الإبل،
نعم،
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ.
نعم. أخرج هذا الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه الوضوء من أكل لحم الإبل. وهذا هو الصواب، أن من أكل لحم الإبل أو الجزور فإنه يتوضأ وينتقض وضوءه بأكل لحم الجزور. فإن قيل: قد روى أبو داود وغيره كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مست النار، فيقال الجواب عليه من جهتين: أولا ضعفه الإمام أبو حاتم في كتاب العلل. الأمر الثاني أن قوله كان آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء من مست النار، هذا في كل ما مست النار، أما ما لم تمسه النار كالني فإنه يبقى على الأصل. هذا مما يدل على ضعف الاستدلال، على ضعف الاستدلال به. والجواب الثالث هذا مهم، يقال هذا عام، وحديث جاء من سمرة خاص، والخاص مقدم على العام. ثم الوضوء من مس من أكل، ثم الوضوء من أكل لحم الجزور لعلة ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث البراء، وعند أحمد بن ماجه من حديث عبد المغفل أنه قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من شيطان. صح حديث البراء الإمام أحمد وإسحاق، بل قال ابن خزيمة: لا يختلفون في صحته. وصح حديث عبد المغفل بن عبد البر، فعلل عدم الصلاة في مبارك الإبل أنها خلقت من شيطان. قال ابن تيمية: إذن قال ابن تيمية ثم ابن القيم: إذن العلة أنها خلقت من شيطان، هذا الذي جعلها مغايرة لغيرها. فعلى هذا كل جزء من الإبل والجزور يتوضأ منه لأنه خلق من شيطان. فإن قيل كان الجواب على لحم الإبل، فيقال هذا الحديث لا يخصص بلحم الإبل لأمرين. الأمر الأول أن اللحم خرج مخرج الغالب، والأمر الثاني أنه خرج مخرج جواب على سؤال، وقد تقدم في أصول أن ما خرج مخرج الغالب أو جواب على سؤال فإنه لا يفيد العموم إجماعا. فإذا يكون عاما لكل جزء من أجزاء الإبل حتى الكرش والكبد، بل على أصح القولين وهي إحدى روايتين عن الإمام أحمد، حتى لبن
لبن الإبل لأنها خلقت من شيطان. وقد تقدم أصوليا أن الحكم إذا علل بعلة فإنه يفيد العموم المعنوي. نعم. وبهذا انتهى المصنف من ذكر نواقض الوضوء، وقد ذكر أن نواقض الوضوء 7، وبهذا يكون الصواب أن نواقض الوضوء 6، أن نواقض الوضوء 6 نواقض. بقي ناقض لم يذكره المصنف وهو غسل الميت. فعلى أصح قولي أهل العلم أن غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء، والدليل أن هذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس عند عبد الرزاق قال ابن قدام وليس له مخالف. فإذا غسل الميت ناقضا من نواقض الوضوء، والمراد بغسل الميت هو الذي يباشر تغسيله، لا الصاب عليه الماء، وإنما الذي يباشر تغسيله. نعم تفضل.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما.
من القواعد الفقهية، وهي إحدى القواعد 5 التكليفية، أن اليقين لا يزول بالشك، وقد حكى الإجماع على هذه القاعدة القرافي وابن دقيق العيد. وتقدم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال من وجد في بطنه شيئا فأشكى عليه خرج منه شيئا أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يدل على أن الأصل، على أن من تطهر فهو باق على الأصل اليقين. قال المصنف من تيقن الطهارة وشك في الحدث كحديث أبي هريرة فإنه يبقى على الأصل. قال أو تيقن الحدث، تيقن أنه محدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. الحال الأولى عليها جمهور العلم، والثاني عليها إجماع أهل العلم، حكى الإجماع النووي وغيره. إذن إذا شك هل توضأ أو لم يتوضأ، والأصل أنه لم يتوضأ، فاليقين أنه لم يتوضأ. نعم.
قال رحمه الله باب الغسل من الجنابة.
باب الغسل من الجنابة. الجنابة هي الحدث الأكبر، والحدث الأكبر يمنع من أشياء لا يمنع منه الحدث الأصغر. فمما يمنع من الجنابة قراءة القرآن كما على هذا المذهب 4، لما ثبت عن علي عند ابن شيبة وعمر عند بيهقي في خلافيات أنه قال علي أما الجنب فلا ولو آية. فهناك أحكام تتعلق، وأيضا مما يتعلق بالجنابة أنه يمنع من دخول المسجد إلى غير ذلك من الأحكام بخلاف الحدث الأصغر. نعم. ولغسل الجنابة شروط هي شروط الوضوء. نعم.
والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.
ذكر المصنف أن الموجب له أمران، الأول خروج المني، وخروج المني موجب للغسل لدليلين. الأول ما ثبت في مسلم حيث ابن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، وما ثبت في حديث أم سليم في الصحيحين قال نعم، في قصة أم سليم قال نعم إذا رأت الماء. الدليل الثاني إجماع أهل العلم، فإن العلماء مجمعون على أن من خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة. فعلى هذا لو أن رجلا احتلم رأى أنه فعل شيئا لكن لما استيقظ لم يجد ماء ولم يجد بللا، هذا لا يجب عليه الغسل بالإجماع، لأنه لم يجد بللا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم إذا رأت الماء. وعلى العكس لو لم ير احتلاما لكن وجد المني فإنه يجب عليه الغسل بالإجماع، لأن الحكم معلق على رؤية المني. نعم. قال وهو الماء الدافق. إذن يشترط في المذي حتى يجب الغسل منه أن يكون دافقا، وبهذا أفتى اثنان من التابعين، أفتى عبيد السلماني وابن سيرين، أخرجه عبد الرزاق. فإذا لم يخرج بدفق كأن يخرج سيلان فهذا يتوضأ منه، لكن لا يجب منه، فهذا يتوضأ منه كما أفتى بذلك الصحابة، لكن لا يجب منه الغسل. قال: والتقاء الختانين، هذا الأمر الثاني الذي يوجب الغسل. ومعنى التقاء الختانين أي مكان ختان الرجل يلتقي بمكان ختان المرأة. وينبغي أن تعلم أن ختان المرأة مستحب بالإجماع كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود. فلذا المذاهب الأربعة على أن الرجل إذا غيب الحشفة أي رأس الذكر المدبب فقد حصل التقاء الختانين، لكن لو غيب بعضه لم يحصل التقاء الختانين، وإنما يحصل بأن يغيب الحشفة أي رأس الذكر المدبب، فمثل هذا يجب منه الغسل رحمكم الله ولو لم ينزل. والدليل ما ثبت في الصحيحين حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم: وإن لم ينزل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان وجب الغسل. فإذا يجب الغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل. وعلى هذا إجماع أهل العلم حكاه بالمنذر، قد كان في المسألة خلاف لكن عقد الإجماع بعد ذلك. إذن الذي يجب الغسل من هذين الأمرين: الأول خروج المني، الثاني التقاء الختانين. نعم.
والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
نعم. قال: الواجب، أما النية فقد تقدم بحثها في الوضوء والكلام فيها كالكلام في الوضوء. وتعميم بدنه بالغسل أي لا بد أن يكون البدن، لا بد أن يعمم البدن بالغسل. ويدل على هذا دليلان: الدليل الأول حديث عمران في البخاري في الرجل الذي أجنب ثم تيمم ثم وجد الماء قال: أفرغوا على بدنك. الدليل الثاني إجماع أهل العلم حكاه ابن عبد البر وابن قدامة أنه لا بد أن يعمم البدن كاملا وأن لا يترك شيئا من البدن لم يغسله. قال: مع المضمضة والاستنشاق. تقدم في الوضوء أن المضمضة والاستنشاق مستحبان، فكذلك يقال في الغسل. ويؤيد ذلك أنه قال أفرغوا على بدنك ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق، إلا أن المضمضة والاستنشاق مستحبان بدليل أنه في حديث عائشة في الصحيحين، حديث ميمونة في الصحيحين، أنه أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل جناب توضأ ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، قال توضأ وضوءه للصلاة. نعم.
وتسن التسمية ويدلك بدنه
نعم
ويدلك بدنه بيديه.
أما التسمية فقد تقدم في الوضوء أنها مستحبة، ومثل هذا يقال في الغسل. ويدل لذلك ما ثبت عند ابن شيبة المنذر أن عمر الخطاب لما أراد أن يغتسل ستره يعلب رمية فقال عمر: بسم الله. وما تقدم ذكره من أنه يستحب في ابتداء الأعمال أن يقال بسم الله. قال: وأن يدلك بدنه بيديه، وهذا مستحب في الوضوء، ومثل ذلك يقال في الغسل، كما ثبت عن ابن عمر أنه قال الإسباغ، وقال الإسباغ هو الإنقاء. وفي حديث أسامة بن زيد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأسبغ. وفي حديث عمر في مسلم: ما من أحد منكم يتوضأ فيسبغ الوضوء. ومعنى الإسباغ أي الإنقاء، والإنقاء هو الدلك. وعب وفسر الإسباغ بالإنقاء ابن عمر رضي الله عنه فيما علقه البخاري. نعم. والآن سيذكر حديث عائشة، حديث ميمونة في ذكر صفة الغسل. نعم.
ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم
إذن بدأ بعد النية والتسمية بدأ بإزالة ما تلوث به في فرجه في قبله ودبره صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة. وعلى هذا ما ذهب أربعة ودل على حديث ميمونة، وحديث ميمونة أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة،
أي فعل وضوء الصلاة كاملا. والصواب أنه يتوضأ مرة واحدة، لأن الأدلة لم تأتي بالتثليث، ومثل هذا غسل البدن إنما يكون مرة واحدة، ولم يثبت في حديث أنه ثلث في غسله. إذن قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة لحديث ميمونة، سيأتي إلا الرجلين. نعم.
ثم أفاض الماء على بدنه،
أي عمم البدن. وتقدم أن تعميم البدن ما حكمه؟
واجب.
أنه واجب. نعم. نعم.
ثم تنحى فغسل رجليه.
إذن السنة أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا الرجلين، إذا غير مكانه يغسل رجليه، لحديث ميمونة. فإن قيل في حديث عائشة قال توضأ وضوءه للصلاة، فيقال أراد من باب الغالب. وجاء في رواية في مسلم أن في حديث عائشة غسلت رجليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه، لكن الرواية شاذة كما بين ابن حجر وغيره. إذن العمدة على رواية ميمونة، وعلى الروايات الأشهر في حديث عائشة. نعم.
ولا يجب نقض الشعر في غسل جنابة إذا روى أصوله.
نعم. غسل الشعر، ينبغي أن تعلم أن غسل أصل الشعر، قشرة الشعر، هذا واجب بالإجماع، حكاه ابن بطال، سواء للرجل أو المرأة، للذكر أو الأنثى. وثبت عند ابن شيبة أن حذيفة قال لزوجته خلي لي شعرك بالماء لا يخلله النار. إذن غسل أصل الشعر البشرة هذا واجب بالإجماع، وإنما ما زاد على أصل البشرة من عموم الشعر. فذكر المصنف أن المرأة لو ربطت شعرها لا يجب عليها أن تنقض هذا الشعر، فلو أن امرأة أرادت تغتسل قالت أربط شعري، فربطت شعرها ثم غسلت أصل الرأس، قشرة الرأس، وشعرها مربوط، لا يجب عليها أن تنقض شعرها باتفاق المذاهب أربعة في الجنابة، بدليل أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت امرأة أشد شعر رأسي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأنقذ غسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحذى على رأسي 3 حثيات. إذن تغسل جلدة الرأس، ومثل هذا على أصح أقوال أهل العلم في الغسل من الحيض، لأن في حديث أم سلمة في رواية قالت أفأنقذ غسل الجنابة، في رواية الحيضة قال لا، لكن ذكر الحيضة شاذة كما بين ابن القيم في كتابة تهذيب السنن. وإنما العمدة على أن هذا هو الثابت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، أنه أمر نساءه ألا ينقضن شعورهن عند الغسل من الحيض. نعم. قال إذا روى رأسه، أي إذا روى أصله، أي يصل الماء إلى أصل الرأس، بأن يكون من باب غلبة الظن. نعم.
وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما،
إذا نوى بهذا الغسل الطهارة الكبرى والصغرى أجزأ عنهما. لو أن على رجل جنابة ثم اغتسل للجنابة ونوى أثناء غسله أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر، فإن له أن يصلي بعد ذلك. أما إذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر وإنما نوى الأكبر وحده، فإنه ليس له أن يصلي، بل يجب عليه أن يتوضأ. هذا ما قرر المصنف، وأصح الأقوال الثالثة في هذه المسألة والله أعلم، أنه بمجرد رفع الجنابة أي الحدث الأكبر ولو لم ينوي الأصغر يدخل الأصغر تبعا. ويدل ذلك أن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي إذا تطهرتم من الجنابة صلوا، ولم يأمره بأن ينوي من الحدث الأصغر. إذن متى ما تطهر من الجنابة الكبرى صح له أن يصلي، وهذا أصح على أصح الأقوال الثالثة في هذه المسألة. نعم.
وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها.
المصنف من هذا يفهم أن المصنف يرى أنه يتيمم لإزالة النجاسة، لو أن على الرجل لو أن على ثوب الرجل نجاسة وليس عنده ماء ليغسل هذه النجاسة فإنه يتيمم لها، وهذا في نظر بل لا دليل عليه والجمهور على خلافه، وإنما التيمم يكون للحدث الأكبر أو الأصغر إذا لم يجد الماء، وسيأتي تفصيل هذا. فلم تجد ماء فتيمموا. فيقول المصنف: وكذلك لو تيمم للحدثين، والنجاسة على بدن تقدم قوله النجاسة على بدن في نظر، لكن لو تيمم للحدثين أجزى عن جميعها، أي لو لم يتيمم للحدثين لم يجزى. وصام ما تقدم ذكره أنه لو تيمم رفع الحدث الأكبر دخل الأصغر تبع، لكن لو نوى الأصغر وحده ولم يدخل الأكبر. نعم.
وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
فلو نوى بعضها أي الأصغر وحده ليس له إلا ذلك، أو الأكبر وحده ليس له إلا ذلك، أو على قول زات النجاسة ليس له إلا ذلك. والصحيح أنه لو نوى رفع الحدث الأكبر دخل الأصغر تبعا، أما لو نوى الأصغر وحده لم يدخل أكبر، ولا يصح التيمم لإزالة النجاسة. وعند هذا نقف، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.